إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رحمك الله، والذي هو رحمة للعالمين، إذ جاءهم بهذه العقيدة التي هي عقيدة الفطرة وعقيدة العقل، وعقيدة الوحي، فلا منافاة بين ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم وحيا من ربه وبينما دلت عليه العقول السليمة والفطر المستقيمة. فختم الشيخ الحاكمي رحمة الله عليه سلمه في عقيدة أهل السنة والجماعة ببيان شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، إذ هو صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بلغ إلينا هذه العقيدة. وقد وصلنا في ذلك إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر واستقرت أموره في المدينة أذن له بالجهاد، فشمر عن ساعد الاجتهاد في شأنه، أي في شأن هذا الجهاد، وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وغيرها، فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية. فإذا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فوق 20، فمنهم من عدها 20 ومنهم من عدها 23 ومنهم من عدها 25، ونصره الله عز وجل بالرعب حتى فتح الله به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها، ففتح البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمر البلاد بالعدل والقلوب بالعلم. قال علي رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف، سيف للمشركين وقاتل المشركين كافة، وسيف للمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وسيف لأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، وسيف للبغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وقد بذل المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما وصفهم الله تبارك وتعالى، وبذل المشركون جهدهم ومجهودهم في عداوته وقتاله وألبوا وتحزبوا، ورصدوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فما باءوا إلا بالخيبة والخسران، وماتوا وهم كافرون، وتاب الله على من تاب. قال: حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. قال: وكان معظم ظهوره بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا، لأنهم في الجاهلية هم سادة العرب وقادتها، وكذلك هم في الإسلام. فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم، وقد قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا لما تواترت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يبادروا بإسلامهم. وهذه السورة أيها الإخوة دالة على أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما فسرها ابن عباس، وأقره عمر على هذا التفسير وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. قال: وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وأتمت صلاة السفر في الأولى، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب. زكاة النصب يعني الزكاة بأنصبتها المعروف، وإلا فالزكاة أصل الزكاة كان مفروضا بمكة لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فكان يجب على الإنسان، يعني يجب عليه زكاة في ماله، لكن هذا القدر وقدرها كان راجعا إليه. فإذا أصل الزكاة فرض في مكة لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية. وأما الزكاة يعني ذات الأنصبة المقدرة فإنما فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك حولت الكعبة القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية أيضا، وشرع التيمم سنة 6، وذلك في غزوة المريسيع، وصلاة الخوف سنة 7، والحج في السنة 6، وقيل في 9، وقيل في 10. قال: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسالة، هذه الرسالة التي بلغها رسولنا صلى الله عليه وسلم لها ثلاثة أصول. هذه الرسالة لها ثلاثة أصول، والقرآن كله يدور حول هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول أسماء الله عز وجل وصفاته وتوحيده وقدره. أسماء الله وصفاته وتوحيده وقدره. الأصل الثاني شرعه سبحانه وتعالى وهو الأمر والنهي. شرعه وهو الأمر والنهي، افعلوا لا تفعلوا. والأصل الثالث جزاؤه سبحانه وتعالى وهو الثواب والعقاب. فإذا الأسماء والصفات والتوحيد والقدر، الشريعة الأمر والنهي، الجزاء وهو الثواب والعقاب. فهذه أصول رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم يبق من خير عاجل ولا آجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء. المحجة البيضاء أي الطريق، الطريق البيضاء، المحجة يعني الطريق. ليلها كنهارها، لماذا؟ لماذا؟ لأنها مضيئة بنفسها، لأنها مضيئة، فيستوي ليلها ونهارها. ولكن يعني أكثر الناس لا يبصرون. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وترك فيهم ما لن يضلوا إن تمسكوا به، وهو كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قبضه سبحانه وتعالى إلى الرفيق الأعلى، وهي أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة، ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إلى الرفيق الأعلى مع الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا يقبض نبي أيها الإخوة حتى يخير، لا يقبض نبي، لا يقبض نبي حتى يعني يخير. فلما خير نبينا صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الأعلى. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة، يقولون يعني 81 ليلة، في ربيع الأول في نهار الاثنين. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإذا الإنسان ما يتمسك بأشخاص، وإنما يتمسك بالعقيدة الصحيحة. فالذي انقلب على عقبه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعبد محمدا، وأما الذي يعبد الله تبارك وتعالى فهو يعبد الله، فإن الله حي لا يموت. فخاسر إنسان يعني يعلق نفسه بشخص من الأشخاص، تتعلق بشخص من الأشخاص من أجل أنه ينفعك في دينك. وأما العبادة والعقيدة فإنما هي لله عز وجل. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: يوم الخميس، وما الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه، فقال: آتوني أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. طبعا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا، يعني يعين لهم الخليفة بعده، فقدر الله تبارك وتعالى ألا يكون يعني ذلك، حتى يعني حتى يعلم الله تبارك وتعالى الصحابة كيف يعني يبتون في مثل هذه الأمور، حتى تكون سنة تتبع بعد ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، أي يستاك به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إلى هذا السواك. قالت: فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي، هذه الحاقنة التي هي يعني بين هذه الضلوع آخر ضلعين، هذه الحاقنة اللينة هذه، وهذه الذاقنة، وهو الذي يسمى أيضا النحر والسحر. فإذن هذه الحاقنة والسحر، وهذا النحر والذاقنة، لأنها قريبة من الإيش؟ من الذقن. تعني رضي الله عنها كما قالت: وأنا مسندته إلى صدري، أي أنه صلى الله عليه وسلم مات على صدرها. وفي رواية قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن للموت سكرات، فلا بد من هذه السكرات، ولا بد من ضغطة القبر، ولو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى: حتى قبض ومالت يده. قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، وأول يوم من الآخرة. فالإنسان إذا مات خلاص، فهذا أول يوم من الآخرة بالنسبة له. قال: وفي الصحيحين عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فانظروا كيف انشغاله صلى الله عليه وسلم بصلاة الناس، وذلك أن الصلاة أحسن الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: دعوا لي ماء في مخضب، أو في المخضب إناء كبير. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو، أي ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: دعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: دعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، أي على يساره، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم. فإذا إذا ابتدأ الإمام يعني الصلاة يعني قائما، ثم عرض له القعود، فيعني لا يلزم القعود في هذه الحالة، وإلا فالأصل أن الإمام إذا صلى قاعدا فالناس يصلون قعودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا بعلة، قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم. فالناس يعني يتابعون الإمام في قعودهم. فعلى كل حال أيها الإخوة، يعني هذا الحديث ليس فيه دليل على أن الإمام إذا صلى قاعدا فالناس يصلون خلفه قياما، لأن أبا بكر هو الذي كان يصلي بالناس، وهذا شيء عارض، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فكأنه في حكم المؤتم، لأن الإمام أولا كان أبو بكر رضي الله عنه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بعلة، علة لا تزول، وهو أن في قيام المأمومين خلف الإمام فيه تشبه بفارس والروم، فلأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود. وأيضا هذه القصة أيها الإخوة يعني اختلف فيها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام ولا كان على يمين أبي بكر، فاختلف أيضا في هذه القصة. فإذا اختلف فيها فإذا يعني يصير الاستدلال بها يعني ضعيفا، ويبقى الحديث الأول: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، سالما من من الايش؟ من المعارضة. قال وفيه أي في الصحيحين عن أنس أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك فإذا توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقد أحصينا يعني عدد الصلوات التي صلى بها أبو بكر بالناس ولكني يعني نسيتها الآن هي صلوات معهودة معروفة ثم يعني توفي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يوم الاثنين. قال وفي رواية لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا هذه فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فدفعه فلما وضح لنا وجه الحجاب يعني الستر يعني فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قد كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. وفي البخاري أيضا عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرسه من مسكنه بالسنح والسنح العالية مكان يعني خارج المدينة حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قصده وهو مغشا بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت رضي الله عن أبي بكر وأرضاه فقد وصل التوحيد أبو بكر رضي الله عنه وصل التوحيد فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهل الناس فوصل أبو بكر رضي الله عنه التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى بالتوحيد وكان التوحيد من آخر وصاياه فوصل أبو بكر رضي الله عنه التوحيد بهذا القول من كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فإذا لا نجاة للناس إلا بالعلماء الكتاب موجود القرآن موجود والأحاديث موجودة لكن من الذي ينزل هذه الآيات وهذه الأحاديث على الواقع؟ هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى رحمة للناس. قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. حتى قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، عقرت يعني سقط، حتى لا تقلني رجلايا، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. قال نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يمتن تبارك وتعالى بأجل نعمه على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمها وأكملها إرساله فيهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا من عند الله تبارك وتعالى العلي العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بكلامه الذي هو صفته وهو كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد ليهديهم به من الضلالة ويبصرهم به من العمى وينقذهم به من دركات الردى ويخرجهم به من الظلمات إلى النور. قال يا لها نعمة ما أعظمها وأجلها، ومنة ما أكملها وأجزلها، بكون ذلك الرسول من أنفسهم يعرفون شخصه ونسبه ورحمه، ثم جعل الرسالة بلسانهم الذي به يتحاورون، ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم مؤد لتلك الأمانة مبلغ كلام ربه ليسمعوا لذيذ خطابه ويتأملوا لطيف عتابه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فيطهرهم ظاهرا وباطنا حسا ومعنا لمن التزمه واتبعه. أما قلوبهم فيزكيها بالإيمان من دنس ورجس الشرك ورجزه، وكذلك يطهرهم بمحاسن الأخلاق الطاهرة والباطنة، وكذا يطهرهم من جميع الذنوب بالتوبة النصوح، وكذا يطهر ظواهرهم بما أمرهم به وأرشدهم إليه من الطهارات الحسية من الأحداث والأنجاز. قال وذلك تأويل دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام إذ يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله له تلك الدعوة المباركة وأخذ على رسله الميثاق في الإيمان به والقيام بنصره كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى الترمذي والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1856 قال صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، وآدم منجدل في طينته، يعني لا زال طينا صخرا، وفي رواية: وآدم بين الروح والجسد. وفيها أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 1545 و1546 أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. فرأت أمه أنه خرج منها نورا أضاء له قصور بصرى في أرض الشام. وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية، فمحمد رسول الله. وهذا أيها الإخوة يعني والله يعني دورنا، كثير من المسلمين لا يعرفون العقيدة الصحيحة. اليوم واحد متصل يقول يعني لو إنسان يؤمن بوحدانية الله عز وجل ولا يؤمن بالرسول هل هو خالد مخلد في النار؟ يعني هل إنسان مسلم يسأل مثل هذا السؤال؟ ثم اتصل مرة أخرى قال: طيب أعطني، اذكر لي دليل من صحيح البخاري على هذا الكلام الذي أنت قلته. يعني لازال في شك من الأمر. فقلت له: يا أخي هذا إجماع المسلمين، هذا ما يحتاج أن أنت تقول دليل، هذا إجماع، الأدلة لا تنحصر في هذا، أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل، والذي يكفر برسول واحد هذا كافر بكل الرسل، وخالد مخلد في النار. قلت له: يعني أنت ما تقرأ يعني الآيتين من سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، وفي سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فحتى يعني في غفلة عن مثل هذه الآيات. وهذا من المسلمين، هذا من المسلمين. فإذا على يعني على كل إنسان تبع ومسؤولية في أن يعني يبلغ هذه العقيدة الصحيحة. وإذا كنتم سمعتم يعني بالأمس يعني مقولة الإمام أحمد أن من أحسن صلاته إذا سكت عمن أساء صلاته فلم يعلمه ولم يفهمه شاركه في وزرها وعارها، شاركه في وزرها وعارها. فإذا كان هذا في الصلاة فهو في العقيدة والتوحيد من باب أولى وأولى وأولى. فهذه تبع ومسؤولية علينا جميعا في أن نبلغ يعني هذه العقيدة الصحيحة. فالله تبارك وتعالى شهد يعني لرسوله بالنبوة والرسالة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. ورسالته صلى الله عليه وسلم عامة، عامة لجميع الناس. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أن أكون أكثرهم تابعا. هذا دال على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فرسالته صلى الله عليه وآله وسلم يعني رسالة عامة للعالمين. والحديث أيضا آخر معروف الذي رواه أحمد وهو حديث صحيح: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. لأن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على هؤلاء الرسل أن محمدا إذا خرج وهم أحياء فلا بد أن يؤمنوا به ويتابعوه وينصروه. قال: والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا، أي فريضة ولا نافلة، إلا باتباعه. ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه، فهو أكرم الرسل، وأمته خير الأمم، وشريعته أكمل الشرائع، وكتابه مهيمن على كل كتاب، لا نسخ له بعده ولا تغيير ولا تحويل ولا تبديل. وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي أعظمها هذا القرآن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أيد بمعجزات معنوية وحسية، فالمعجزة المعنوية الكبرى هي القرآن كلام الله عز وجل، وأما المعجزات الحسية فكثيرة وكثيرة جدا. ولذلك صنف الإمام البيهقي كتابه دلائل النبوة، والبخاري في صحيحه في كتاب المناقب ذكر في الباب 25 قال: علامات النبوة في الإسلام، وذكر في هذا الباب 53 حديثا بس في البخاري، 53 حديث في يعني في معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودلائل النبوة، هذا بس في صحيح البخاري. فإذن القرآن أيها الإخوة هو المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا لما أراد مسيلم الكذاب معارضته مكابرة، فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامه أسمج ما يسمع وأرك ما ينطق به، حتى يعني سمي الكذاب وصار علما، فالناس كلهم يعرفون ويقولون مسيلم الكذاب، مسيلم الكذاب. وقال الله تعالى في غير ما آية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لكن هنا أيها الإخوة تنبيه، تقول يعني هل عجزهم لعجزهم أو لصرفهم؟ هذه مسألة. هل عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن لعجزهم فعلا أم لصرفهم؟ يعني هم يقدرون ولكن الله عز وجل صرفهم عن ذلك. تقول: والصحيح أن عجزهم لعجزهم، وكيف يأتون بمثل كلام الله عز وجل؟ فإذا عجزهم لعجزهم، لا كما يقول الرازي وغيره أن عجزهم لأن الله عز وجل صرفهم عن ذلك، ويتعلل بأنهم عرب وعلى قدر من الفصاحة، فإذا هم عندهم القدرة على أن يأتوا بمثله لكن الله عز وجل صرفهم، هذا كلام غير صحيح. فالصحيح أن عجزهم لعجزهم لا لصرفهم. ومن المعجزات انشقاق القمر، ومنها حنين الجزع إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها تسبيح الطعام وتكثيره ونبع الماء من أصابعه الشريفة. وهنا عندك تنبيه عن ابن مسعود قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. الآيات يعني الأمور الخارقة للعادة. فابن مسعود يقول لهم: أنتم تعدون الآيات تخويف ونحن كنا نعدها بركة. تقول: لا شك أن الآيات فيها آيات تخويف أيضا، وإنما أراد ابن مسعود أن ينبههم إلى أن الآيات ليست كلها تخويفا. فكأنهم يعني اعتمدوا على قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فليست كل الآيات والأمور الخارقة للعادة تكون تخويفا، منها ما يكون تخويفا كالكسوف، ومنها ما يكون بركة كتكثير الطعام ونبع الماء وغير ذلك. طبعا الإنسان بين الحين والآخر أيها الإخوة يعني يقرأ في هذه المعجزات، ولو في صحيح البخاري 53 حديث مر عليهم، يعني القراءة في مثل هذه المعجزات والآيات يعني مما تزيد إيمانك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عندك في حديث أبي قتادة الطويل لما كانوا في غزوة قال: احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. فلما يعني قل الماء وقالوا: يا رسول الله هلكنا عطشنا، قال: لا هلك عليكم. ثم قال: اطلقوا لي غمري. غمري يعني قدح صغير القدح. قال: ودعا بالميضاءة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وابو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة أو في الميضة تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إيش عندك؟ لا، أحسنوا الملأ. أحسنوا الملأ بمعنى الخلق والعشرة كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. أحسنوا الملأ ليس أحسنوا الملء، لأنهم يعني ازدحموا وتكالبوا، فقال أحسنوا الملأ يعني أحسنوا العشرة والأخلاق. كلكم سيروى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرب آخرهم وقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قصة أبو هريرة رضي الله عنهما أهل الصفة مشهورة. فإذا الواجب على الإنسان أنه يعني يقرأ يعني كثيرا في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ودلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى في الأسفار، فضلا عن هذا المختصر، وقد جمعت فيها تصانيف مستقلات. قال: وكذا قد صنفت التصانيف الجمة في صفته الخلقية والخلقية وسيرته وشمائله، وكذلك في خصائصه. فإذا عندنا يعني ثلاثة أشياء نفرق بينها: دلائل النبوة، شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصائصه، الخصائص التي يختص بها دون سير الأمة، والشمائل أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم ولو كانت مشتركة مع الأمة، ودلائل نبوته هذه واضحة. إذن في ثلاثة أشياء: دلائل نبوته، شمائله، خصائصه، فنفرق بين هذه الثلاث. قال: وفي هذا البحث مسائل عظيمة الخطر، ويعني سيذكر لنا الشيخ يعني مسائل خمس فيما يتعلق برسالته عليه الصلاة والسلام، وهذه نذكرها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.